وهذا أيها الإخوة هو الشريط الثامن.
حتى يقتل. وهذا الرجل اليهودي كما رأيتم أسلم ثم ارتد، لأن رجوعه إلى دينه بعد أن أسلم ردة. ويقول لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، أي هذا قضاء الله ورسوله، أي حكم الله ورسوله. والقضاء المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: قضاء شرعي وقضاء قدري. فالقضاء الشرعي هو الحكم الشرعي كالأمر والنهي وما يتعلق به، والقضاء القدري هو الحكم الكوني الذي يقضي به الله عز وجل ولا بد من وقوعه. مثال الأول القضاء الشرعي قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا قضاء شرعي يعني أمر بذلك. والدليل على أنه قضاء شرعي أن من الناس من لم يعبد الله ولم يمتثل هذه الأوامر، ولو كان قضاء كونيا لامتثل جميع الناس. ومثال الثاني وهو القضاء الكوني قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالقضاء هنا لا شك أنه قضاء قدري، إذ لا يمكن أن يقضي الله قضاء شرعيا يتضمن الإفساد في الأرض. هنا قضاء الله ورسوله مراده الشرعي، قضاء الله ورسوله، ولم يقل قضاء الله ثم رسوله، لأن الأحكام الشرعية حق سواء من الله أو من رسوله، والحكم الصادر من الرسول كالحكم الصادر من عند الله، فأمر به فقتل. أمر به يحتمل أنه معاذ بن جبل، ويحتمل أنه أبو موسى، والمهم أنه قتل هذا اليهودي. لماذا؟ لأنه أسلم ثم ارتد. وفي رواية لأبي داود متفق عليه، وفي رواية لأبي داود: وكان قد استتيب قبل ذلك. استتيب أي طلب منه التوبة والرجوع إلى الإسلام، ولكنه أصر فقتل. هذا الحديث أصل في قتل المرتد، وكذلك الحديث الذي بعده حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه أي دينه الإسلامي فاقتلوه، أما من بدل دينه غير الإسلامي فإننا نرحب به ولا نقتله، لكن مراد قتل الدين دين الإسلام. هذان حديثان هما أصل في قتل المرتد. فلا بد إذن من أن نعرف من هو المرتد. المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه، وهو في اللغة هو الراجع، مأخوذ من ارتد بمعنى رجع، ولكنه شرعا هو الذي يكفر بعد إسلامه. والكفر يدور على شيئين: إما جحد وإما استكبار، إما جحد وإما استكبار. فمن جحد شيئا مما أخبر الله به ورسوله أو مما حكم الله به ورسوله فأنكر الحكمة وجحده فإنه كافر. مثال ذلك لو قال: إن آية من القرآن ليست منه، قال: هذه الآية ليست من القرآن، فإنه كافر. كفر إيش؟ كفر جحود. ولو قال إن الصيام ليس فريضة فهو كافر كفر جحود ولو صام. ومن قال إن الزنا ليس محرما فهو كافر كفر جحود وهلم جر. ومن جحد ما وصف الله به نفسه فهو كافر إذا كان كفره كفر جحود، إذا كان إنكاره إنكار جحود. فإن كان إنكاره إنكار تأويل فإنه لا يكفر بذلك وله أحكام تليق به. أما الاستكبار فأن لا يجحد شيئا ولكن يستكبر عنه كما فعل إبليس، فإن إبليس أمر أن يسجد لآدم ولكنه أبى واستكبر، لم يجحد الأمر لكنه استكبر وقال أنا خير منه، وقال أسجد لمن خلقت طينا. وهكذا لو استكبر أحد عن شيء من فرائض الله ولو أقر بوجوبها فإنه يكون كافرا، لكن هناك تقييدات، فإن بعض الشرائع لا يكفر الإنسان بالاستكبار عنها. الاستكبار عن الصلاة وعن الزكاة وعن الصيام وعن الحج هذا كفر، الاستكبار عنها. وليس هذا من باب التهاون، التهاون ليس يرى نفسه أنه كبير وأنه أعظم من أن يؤمر، المستكبر هو الذي يرى نفسه أنه أعظم من أن يؤمر بهذه الشرائع أو الشعائر. والمتهاون متهاون، يقول أنا يوجه الخطاب إلي وأمر لكن يتهاون، فترك التهاون لا يكفر به إلا في إيش؟ في الصلاة. وأما ترك الاستكبار والعلو والتعاظم على أوامر الله فهذا يكفر به ولو كان غير الصلاة، حتى لو كان من الزكاة والصيام والحج. طيب بقينا، من اتخذ لله صاحبة أو ولدا أو شريكا في الملك أو ما أشبه ذلك، من أي أنواع الكفر هذا؟ نعم هو الشرك أكبر، لكن ذكرنا أن الردة تعود على أمرين، الجحود والاستكبار. جحود لأنه جحد أن يكون الله واحد حيث أشرك به، وقد يكون من باب الجحود والاستكبار أيضا، فإن الله نهى أن يشرك به، فإذا أشرك به فهو مستكبر. طيب بناء على ذلك نقول إن الإنسان إذا ارتد على الوجه الذي ذكرنا فإنه ينتقل من وصف الإسلام إلى وصف الكفر، ولكن لا بد لهذا من شروط. الشرط الأول العلم، الشرط الأول العلم، فإن لم يكن عنده علم فإنه لا يكفر سواء جحدا أو استكبارا. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسولا لإيش؟ ليعلم الناس. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فدل ذلك على أنه إذا لم تبلغ الرسالة فللناس حجة فلا يكفروا. وقال الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. قال حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حتى يبين لهم ما يتقون. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، ليبين لهم. وإذا لم يبين فلا فائدة من الرسالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار. فقال لا يسمع، وهذا يدل على أنه إذا لم يسمع فليس من أهل النار لأنه جاهل. وأنكر عمر رضي الله عنه آية من الفرقان لأنه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم على غير الوجه الذي سمعها من قارئها، حتى إنه خاصمه وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فحكم بينهما وقال هكذا أنزلت، لما قال عمر ولما قال الرجل الآخر. ومعلوم أن إنكار آية أو حرف من القرآن كفر، لكن عمر لم يعلم. إذن لا بد من العلم، لا بد من العلم. فإن قال قائل: إذا ادعى أنه جاهل فهل تقبل دعوى الجهل؟ نقول في هذا تفصيل: إن كان في مكان نائم بعيد كمن عاش في بادية بعيدة ليس عندهم من يعلمهم فإن دعوى الجهل منه مقبولة، وإن كان قد عاش بين الناس الذين عندهم علم في هذا الأمر فإنه لا يقبل. فمن كان حديث عهد بإسلام هو في بلده بلد كفر، يعبدون الأشجار والأصنام ويزنون ويشربون الخمر، ثم أسلم وقال إن الخمر ليس حراما، فإننا نعذره بذلك لأنه نعم جاهل، ويحتمل أن يكون جاهلا. لكن لو قال إن الخمر غير حرام وهو عائش في بلاد المسلمين فإننا لا نقبل منه، لأن هذا لأن هذه الدعوة خلاف الظاهر. الشرط الثاني أن يكون قاصدا، قاصدا للكفر. وانتبهوا لكلمة قاصد لأنها دقيقة. فمن قصد الكفر كفر، سواء كان جادا أم هازلا، المهم أنه قصد. فمن نطق بالكفر غير قاصد فإنه لا يكفر. وتحت هذا عدة صور: الصورة الأولى أن يغضب غضبا شديدا حتى لا يدري ما يقول ثم يتكلم بكلمة الكفر، فهذا لا يكفر. لماذا؟ لعدم القصد، لعدم القصد. الصورة الثانية أن يفرح فرحا شديدا فيقول كلمة الكفر وهو غير قاصد، فهو أيضا لا يكفر، بدليل صاحب الناقة الراحلة التي أضلها حتى اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة فأخذ به وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح ولم يكفر. لماذا؟ لأنه غير قاصد، ما قصد هذا، لكن من شدة الفرح لا أدري ما يقول. ويشبه هذا من فعل مكفرا ليتخلص، نعم، من فعل مكفرا لكمال تعظيمه لله وخوفه منه، لا استهانة بالله، مثل الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله: إذا إن والله إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، ولكن إذا مت فأحرقوني واذروني في اليم. ففعل أهله فجمعه الله عز وجل وقال يعني ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رب مخافتك، فغفر الله له، لأن هذا جاهل كيف ينفذ هذا الخوف من الله عز وجل، ورأى أن هذا أقرب طريق يسلم به من مخافة الله. ومن صور هذه المسألة عن القصد إذا أكره الإنسان على الكفر ففعله لداعي الإكراه لا قاصدا إياه فإنه لا يكفر، لقول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولا فرق بين أن يكره على قول أو على فعل، وقصة الذباب التي ذكرت ليست بصحيحة التي فيها أنه قيل لأحدهم قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فدخل النار، وقيل الآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله، فإنها غير صحيحة. ثم على فرض صحتها هي في شرع من قبلنا، وقد ورد شرعنا بخلاف لقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولم يقيد ذلك من أكره بقول. وكذلك الحديث إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المهم أن هذه الصورة كلها تدخل تحت كلمة قصد الكفر، ولا فرق بين كونه جادا أو هازلا، يعني لو نطق بكلمة الكفر جادا أو هازلا أو فعل فعلة الكفر جادا أو هازلا فهو كافر. ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الشرط الثالث رابع ثالث هذه اللي ذكرنا صور. الشرط الثالث أن نعلم أن هذا الشيء كفر منطبق على من قام به، بمعنى أن نعرف أن هذا كفر دل عليه الشرع، وأن الذي قام به هذا الكفر أو هذا العمل المكفر قابل لأن يكفر. فإذا لم نعلم أنه كفر وشككنا هل هذا كفر أو غير كفر فالأصل عدم الكفر وأن الإنسان مسلم. وإذا علمنا أنه كفر لكن شككنا في حال من قام به هذا العمل هل هو معذور بتأويل أو جهل أو لا، فإننا أيضا لا نحكم بالكفر. ولهذا قال منع النبي عليه الصلاة والسلام من منابذة الولاة قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذه قيود مبينة عظيمة، أن تروا يعني تعلم، وضده الجهل أو الظن، كفرا أي لا فسقا لا بد أن نعلم أنه كفر، بواحا أي صريحا واضحا عندكم فيه من الله برهان أي دليل واضح.
مقام محمود بن والد عن عبد
الرحمن.
إذا وجدت الشروط ثبت المشروط.
هذا الرجل الذي
حذف
الحصى هل
على شيء؟ كيف؟
إذا قتل
مات. ما تموت الحصى، ما تموت.
رجل حذف رجل بحصى حذف الدم وكان عنده ضعف دم، ما عنده قليل
ما
فمات.
طيب هل هذا معذور فيه أو لا؟ مأذون. أقول هو هل هو مأذون فيه أو لا؟
مأذون نعم، يعني لو مات ما أي شيء.
ما ترتب على المأذون فليس بالمأذون. شراف.
بارك الله فيكم. ذكرنا في السابق أنه لو حذفه فوق أصاب جبهته أنه يضمن.
نعم.
وقاعدة يا شيخ تقول ما ترتب على المأذون فليس بالمأذون.
نعم.
حذفه.
لا، ما أذن أن تكون في الجبهة، هذا خطأ، هذا أراد فعلا مأذونا فيه فأخطأ، كما لو أراد أن يصيد صيدا فأصاب إنسانا.
غير
واضح يا شيخ. واضح، ذكرنا أن المه الذي فيه الجناية هو النظر.
لكن عندما حذف يا شيخ.
نعم.
كان
نعم.
حذف فتحرك.
نعم. اي نعم.
كيف يضمن
هو مأذون
عندما
اعطى؟ لا، ما هو هذا، هذا رجل حذف يريد العين فاصاب الجبهه. اما لو كان بفعل الجاني فهذا ينظر فيما لو رمى حربيا فاسلم قبل ان تصيبه ان يصيبه السهم، هل يضمنه او لا؟ وفيه خلاف بين العلماء، فهذه تنبني على هذا. لكن مرادنا أنه أراد عينه فأخطأ بدون حركة من الناظر. نعم.
أحسن الله إليكم. تعلمون أن من شروط صلح الحديبية أن من كفر من المسلمين ورد أراد الرجوع إلى قريش فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرد. أحسن الله إليكم. هل يكون هذا الحديث ناسخا له؟ ثم هل يكون للإمام
من جاء منهم؟
نعم.
من جاء منهم؟
من
ليس من ارتد من وقد جاء من قبل الصلح. الصلح اللي جرى أن من جاء من المشركين مسلما أو غير مسلم رد، من جاء بعد الصلح.
لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كفر من أراد أن يأتي منهم فسيأتي به الله أو سيجعل الله له
لا، يقول من ردناه إليه
أي فلا رده الله.
لا، قال من أرادهم فلا رده الله، وأما من جاء منهم فرددناه فساد الله له مخرجا.
لكن أحسن الله إليكم، هل للإمام أن يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام ويلغي دلالة هذا الحديث في زمننا الحاضر؟
أصبرك الله فيك، هذا ما حصل. الرسول يقول من جاء منكم،
يقول فرق
من جاء منهم نرده إليه كذا ولا؟ هذا هو.
اي انا اقول فرقت من المساله الاولى هذه، لكن قول النبي عليه الصلاه والسلام هذا في هذا الحديث.
نعم.
من بدل دينه فاقتلوه.
نعم.
لو ان ولي الامر الان اراد ان يتصالح مع الكفار.
نعم.
هل له ان يبغي دلاله الحديث؟
نعم، له ان يفعل كما فعل الرسول في الحديبيه. لان الرسول مشرع.
السؤال اخ محمد الشرافي، اذا ينطبق على من اذا تحرك الذي يرى لا يضمن
هذا ينبني على الخلاف، ينبني على الخلاف. إذا لم يتحرك فهو ضامن ولا أشكال فيه.
نعم.
وإذا تحرك فهذا ينبني على الخلاف فيما لو رمى كافرا فأسلم قبل أن يصل إليه السهم، هل يضمنه أو لا؟ فمن العلماء من قال لا يضمن، لأنه حينما أطلق السهم مأذون له في ذلك. ومنهم من قال إنه يضمن لكن بغير قصاص لأنه أصاب نفسا معصومة. هذه مثلا
شيخ كيف يتصور جفع كفل الإكبار دون فردا
عن كفل الجفع؟ يقول الرجل أنا أعلم أن الصلاة مفروضة وأقر بذلك لكن ما أصلي. واضح؟ ما هو قلنا كفر إبليس استكبار. لا لا ما جعل قدرة الله ولا شيء مستكبر. نعم.
حفظكم الله شيخ قلتم أن المعذور الكفر هو من كان بعيدا لا يتصل بالناس
لا دعوة الجهل
دعوة
الجهل.
نعم. هناك ناس الآن في البلاد الأوروبية وما أشبهها مغللون بوسائل الإعلام لا يعلمون عن الإسلام شيئا ويقاطع كلهم وسائل الإعلام وما أشبهها أن ديننا هو الصح عن النصرانية وما أشبه ذلك.
نعم.
لا يعلمون الاتصال بأي شيء آخر.
نعم.
هل يعذرون مثل هؤلاء؟
هؤلاء بارك الله فيك هؤلاء حكمهم ظاهرا حكم أهل دينه لأنهم مرتبطون به لكن عند الله الصحيح أنهم كأهل الفترة يعني يمتحنون يوم القيامة فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار.
انتهى الوقت الشيخ.
نعم.
ما يحصل على طرق من حوادث
الليل. ايش؟
ما يحصل على طرق من حوادث الليل.
نعم.
فيها أنفس من البهائم.
هذا أظن صدر فيه فتوى من هيئة كبار العلماء هنا وقالوا إنه لا ضمان على صاحب لا ضمان على صاحب السيارة بالنسبة للماشية. أما ما حصل من الحوادث في السيارة بسبب الماشية فلا يحضرني الآن ماذا قال لكن صدر فيها فتوى.
الوقت يا شيخ.
الجاهل.
نعم.
ما يتصور
إلا معنى ذكرنا قصة واقعة في عهد الرسول. قصة من؟ عمر أنكر أن هذه القرآن
يسمى جحود.
أي الإنكار هو الجحود. ما تقول في بهيمة انطلقت على ثمرة نخلة فأكلتها هل يضمن صاحبها أو لا؟
إذا كان في
الليل إن كان في الليل فإنه يضمن وإن كان في النهار. ما الدليل؟ ما هذا الحديث؟ ما حديث البراء بن عازم؟
رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهل
أن حفظ الحوائط بالنهار قبل
النهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على
أهلها. أي أحسنت. وعلى أهل الماشية
وعلى أهل الماشية
هذا الشاهد الأخير ما أصابت
وعلى أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم رواه أحمد الأربعة
بالليل
رواه أحمد الأربعة
بس خلاص. طيب لو أنها أرسلت نهارا بقرب ما تتلفه
فيه خلاف.
ها.
يقول إن كان أراد يعني التعدي على صاحب الحائط هذا قالوا يضمن وإن كان يعني لا يراد بها ذلك فلا يضمن لأن الحفظ على صاحب الحائط.
لكن ألا تظن أنه حينما أرسلها قريبا من المزرعة إنما أراد أن ترتع فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ويقع فيه.
هذا قول من قال أنه يضمن ولكن
لكن ألا ترى ذلك أنت؟
لا يلزم.
لا يلزم يعني معناها شاف جائعة ترى الخضرة قريبة منها وليس بينها وبينها شبك. نعم
لا يلزم العلم يعني بالقرية أنه أراد تعدي أو الإتلاف ضمن إلا
أبدا. لا هو ما أراد التعدي لكن قال لم أمر بها ولم تسألني. إيش؟
الله
من عندي جواب؟ نعم.
هل يعتبر استثناء
من الحكم؟ استثناء دل عليه العلة. لا لأن هذا لا شك أنه معتدي كونه يأتي بماشيته قريبا من المزرعة. نعم ما في شك أن الماشية ليس عندها عقل. طيب لو أن العرف انقلب يا بن داود، انقلب العرف وصار الناس يحرسون في الليل أهل الحوائط وفي النهار يتركونها، وأهل المواشي يطلقونها في الليل ترعى وفي النهار يمسكونها، ينقلب الحكم. يعني إذا اختلف العرف اختلف الحكم. بناء على إيش؟
لأن الحكم هذا
لعلة. نعم. ليس تعبد. ما تقولون في هذا؟
العلة تدور مع المعلوم سلبا وإيجابا، فإذا بطلت
عليه. يعني أمه توافق.
نعم.
توافقه. طيب لو قال قائل إن ظهر الحديث، ظهر الحديث العموم على أهل المواشي حفظها في الليل وعلى أهل الحوائط حفظها في النهار. وكأن هذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أهل المواشي لا يطلقونها في الليل، أولا لأنها ربما تضيع ربما تسرق بخلاف النهار، يعني فيكون في هذا إرشاد أيضا إلى أننا لا نطلق بها في الليل ربما يكون.
من فضلك اقلب الشريط.
الآن الحكم هذا لعلة.
نعم.
ليس تعبد.
ما تقولون في هذا؟
العلة تدور مع المعلوم سلبا وإيجابا، فإذا بطلت
عليه. يعني أمه توافق.
نعم.
توافقه. طيب لو قال قائل إن ظهر الحديث، ظهر الحديث العموم على أهل المواشي حفظها في الليل وعلى أهل الحوائط حفظها بالنهار، وكأن هذا إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أهل المواشي لا يطلقونها في الليل، أولا لأنها ربما تضيع ربما تسرق بخلاف النهار، يعني فيكون في هذا إرشاد أيضا إلى أننا لا نطلق بها في الليل ربما يكون. ثم إن العلة إذا عادت إلى النص بالإبطال ينظر فيها. على كل حال هذه المسألة فيها خلاف، من العلماء من اعتبر المعنى فقال إذا اختلف العرف اختلف الحكم، ونظيره القسم للزوجة إذا كان الإنسان زوجتان عماده الليل لمن معاشه النهار والنهار لمن معاشه الليل، مع أن الأصل أن عماد القسم الليل، لكن إذا كان هذا الرجل حارسا يحرس وهو في الليل خارج بيته فعماده يكون النهار. طيب كيف نجمع؟ نعم القول الثاني أنه يبقى الحكم كما لا يتغير. والله أنا أرجح أن الحكم يدور مع العلة، أرجح أن الحكم يدور مع العلة. طيب ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار أي هدر خالد بن حامد؟
العجماء جبار في غير ذلك تلفت غير الزرع وغير ثمار النخل مثلا،
يعني هذا مستثنى من العموم. مستثنى من العموم. طيب تخصيص هذا مخصص للعموم. طيب إذا كانت الماشية تحت يد سائق أو قائد أو راكب عبد الله، فهل فيه ضمان فيما أتلفت؟ إذا كانت تحت يد قائد أو سائق أو راكب، فهل على قائدها أو سائقها أو راكبها ضمان فيما أتلفت؟ إيه نعم. 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 إذا كان يقدر على منعها فعليه ضمان، وإن كان لا يقدر لأن نفرت ولم يستطع التصرف فيها فليس عليه ضمان. صح. نعم. حديث معاذ بن جبل، ما هي القصة التي اختزلها المؤلف رحمه الله وليته لم يفعل؟
وكان أبو موسى والي عليها في ناحيته،
يعني بعث الرسول معاذ وعبد الله بن قيس. معاذ وعبد الله بن قيس مو ليس أبا موسى.
هو عبد الله هو موسى عبد الله.
تمام. طيب.
فوجد عنده رجلا مقيدا فسأل عن ما هذا؟ قال رجل أسلم ثم تهول رجع عن دينه. فقال وكان قد بسط له بساطا. فقال لا أقعد.
أستاذ.
فقال أنزل فقعد. فقال لا أنزل حتى يقبل. حتى يقبل. قضى الله ورسوله فما به فقعد.
نعم. طيب هل في حديث معاذ هذا ما يدل على أنه أي المرتد لا يستتاب؟
نعم يستتاب.
هل في دليل يستتاب أو لا يستتاب؟
نعم
يستتاب. من أين؟
رواية أبي داود وقد استتيب قبل ذلك.
وكان قد استتيب قبل ذلك. طيب نحن ذكرنا هذه المسألة هل فيها خلاف أو لا؟ نعم ما ذكرناها نذكرها إن شاء الله. طيب قلنا إن هذا فيه إشارة إلى المرتد، فمن هو المرتد يا حجاج؟
المرتد في الأصل هو الراجع، وفي الشرع هو الذي أسلم ثم رجع عن الإسلام.
خطأ.
ثم ارتد عن الإسلام.
أسلم ثم ارتد خطأ، لأن هذا غير جامع.
المرتد هو الذي ترك دينه،
يعني يهودي صار نصرانيا، يعني من ترك دين الإسلام بعد أن أسلم. بعد أن أسلم خطأ. الذي كفر بعد أسلام، يعني سواء كان أصليا أو غير أصلي، يعني سواء كان من أصل مسلم أو كان كافرا ثم أسلم ثم ارتد. طيب ذكرنا شروطا للردة، ونحن نطلب من أحدكم أن ينقل لنا هذا بورقة لعلنا نضيف إلى بعض الإضافات ونكتب ما تيسر. فمن يستعد لذلك؟ ما شاء الله. اثنين. طيب
أنا كتبها أصلا.
كتبتها؟
عليك.
لا ما بيكتب لي علي، تعطيه مكتوبة الزكاة.
من الأشرطة أضبط يا شيخ.
هي من الأشرطة. من الأشرطة.
أنا تقريبا ما فاتتني
كلمة. ما هو صحيح. هذا غير مقبول.
يطبق على الشريف.
نعم.
ها؟ لا يا شيخ هو صحيح. أنا أحببت كتبتها لك.
على كل حال نحن نرغب إن شاء الله أن تكتب. لأن نجمع ما قلنا فيها وفي الجامعة. نعم. إيه بس لا بد من الزيادة، لأن أقول مع الأسف الآن ظهرت ناشئة تكفر من هب ودب إلا من شاء الله، ويخشى من هذا الرأي أن ينتشر خصوصا في الشباب الذين لا يعرفون ويلبس عليهم. طيب في حديث معاذ إشكال. نعم أقول في حديث معاذ إشكال، لا أدري هل عرضته عليكم أم لا. كيف قال قضاء الله ورسوله مع أننا لا نجد في القرآن شيئا في هذا الأمر في هذا الموضوع؟ سليم.
نعم. ما يقضي به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من قضاء الله من قضاء الله.
تمام. دليلك؟
دليله ما ترك الرسول بفضله من عفى عنه.
ومن يطع الرسول؟ أحسنت. طيب. الحديث فيه فوائد، حديث معاذ بن جبل لو استعرضنا لها، وأظن أن استعرضنا لها لما مر علينا في صحيح البخاري.
ذكرتم بارك الله فيك ثلاث شروط وأظنها تامة، أليس كذلك؟
خلنا نكمل البحث في هذا. أولا في حديث معاذ دليل على أنه يجب على الإمام بعث الدعاة إلى الأقطار للدعوة للإسلام، وهل توافقونني على هذه العبارة؟ وجوب البعث. لو قال قائل هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، فالجواب هذا فعل مفسر لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، هو الأمر للوجوب بلا شك، فيكون الفعل المفسر له واجبا. ومن فوائد هذا الحديث طلب أو مشروعية استعانة الدعاة بعضهم ببعض، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث معاذا وأتبعه، بعث أبا موسى وأتبعه معاذا. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي لمن بعث داعيتين فأكثر أن يأمرهما بالتطاوع، بالتطاوع وعدم التعارض، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ أن يتطاوعا، يعني لا يتنازع في شيء، يطيع أحدهما الآخر ولو كان يرى في ذلك غضاضة عليه، لما في الاتفاق والتطاوع من الخير والمصلحة. ومن فوائد الحديث حسن الصحبة بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنه قد ورد في نفس الحديث وقد رواه البخاري أنه كلما قرب أحدهما من الآخر ذهب إليه ليجدد العهد به. ويتفرع على هذه المسألة ما ذكره بعض العلماء من أنه يستحب للعلماء والدعاة إلى الحق أن يكثروا الزيارات بينهم، لأن هذا يجب المودة والإلفة وينشط الدعاة ويغيظ أعداء الدعوة وأعداء الخير، وهذا أمر لا شك أنه مطلوب لا سيما بين العلماء ودعاة الخير. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لمن بعث دعاة إلى الإسلام أن يأمرهم بما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا موسى ومعاذ، حيث قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وهذا عام أو إن شئت فقل مطلق، كل ما كان فيه التيسير بدون إخلال بالشرع فهو مطلوب، كل ما كان فيه التبشير حتى لو أذنب الإنسان وجاء يقول إنه أذنب فبشره، قل أبشر يا أخي، إذا أذنبت فتوب، والتوبة تهدم ما قبلها وربما تجعل التائب أحسن حالا منه قبل فعل الذنب، وتبشره. خلافا لبعض الإخوة الذين عندهم غيره، إذا جاء إنسان يقر بذنبه ويقول فعلت كذا وكذا فهر في وجهه وعبس وقال أعوذ بالله، تفعل هذا يشرح عليك، أنت من العائلة الفلانية، أنت فيك، هذا ما هو صحيح. الذي جاء تائبا ينبغي أن يفرج عنه ويشرح له الأمر يوسع له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد الحديث إكرام الصاحب والزميل، لأن أبا موسى أكرم معاذا بوضع الوسادة له، والوسادة هي المخدة التي ينام عليها الإنسان يجعل رأسه عليها عند النوم، ووضعها له ليجلس عليها دليل على إكرامه. ومن فوائده أنه لا بأس أن يجلس شريف القوم على فراش أو وسادة وإن كان الآخرون لم يجلسوا عليها، ولا يقال إن في هذا كبرياء وأنفة، لأن كل مقام له مقال. وأظنكم إن شاء الله تسمحون لي أن أجلس على هذا الكرسي، نعم، للمصلح، لأن عشان أشرف على الجميع. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا قوة معاذ بن جبل رضي الله عنه، قوة معاذ بن جبل، حتى قال انزل، يعني كان جاء على بغلة فقال له انزل، قال لا أنزل ولا أجلس حتى يقتل، وهذا لا شك يدل على القوة، لأن هذا الرجل كان يهوديا فأسلم ثم عاد، فتهود. ومن فوائد هذا الحديث أن المرتد لا يقر على ردته وإن كان يقر على دينه الأول، لأن اليهودي يقر على دينه، لكن إذا أسلم ثم ارتد تهود فإنه لا يقر. ومن فوائد الحديث استدلال العالم بالنص وإن كان عالما، مع أن معاذ بن جبل من القضاة المشهورين في الإسلام ومن أئمة الفتوى في الصحابة، ومع ذلك استدل على ما قال بقضاء الله ورسوله. ومن فوائد الحديث أن قضاء رسول الله قضاء لله، وعلى هذا فمعصية رسول الله معصية لله وإن لم يكن هذا في القرآن، لأن ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام من الشرع فهو شرع الله عز وجل. ومن فوائد الحديث جواز قرن الرسول عليه الصلاة والسلام مع الله بالواو في المسائل الشرعية، لقوله قضاء الله ورسوله. ومن فوائد الحديث تعظيم قضاء الله ورسوله عند الصحابة، وأنهم يرون لزاما عليهم أن ينفذوا قضاء الله ورسوله، وهكذا يجب على كل مؤمن أن يرى من نفسه وجوب تنفيذ قضاء الله ورسوله والقيام بذلك. ومن فوائد هذا الحديث إذا لم نعتبر رواية أبي داود أن المرتد يقتل بدون استتابة. هذا ما تيسر لنا الآن من فوائد هذا الحديث، ثم نبدأ بالدرس الجديد. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. من هذه؟ من شرطية، وألفاظ الشرط تفيد العموم، وجواب الشرط قوله فاقتلوه، وإنما اقترن الجواب بالفاء لأنه جملة طلبية، والناظم يقول في الجمل التي يجب أن تقترن بالفاء إذا وقعت جوابا ماذا يقول؟ اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وبقد وبالتنفيس. طيب، هذه من الطلبية. يقول من بدل دينه، يعني أتى بدين غير دينه الذي كان عليه فاقتلوه، والخطاب هنا للأمة جميعا، لكن المراد بذلك ذو الأمر منها، المراد بذلك ذو الأمر منها، لأن ذوي الأمر نواب عن الأمة، ذوي الأمر نواب عن الأمة، ولهذا قال العلماء إن ولي الأمر نائب عن الأمة، فهو نائب عنها يرعى مصالحها، ولهذا لا يمكن أن يكون خليفة إلا بالمبايعة من ذوي الأمر من ذوي الشأن والجاه، أو بنص من قبله، حسب ما ذكره العلماء في هذه المسألة. فإذا وجه الأمر في الحدود وقتل المرتد إلى الجماعة فالمراد بذلك من؟ ولي الأمر. ليش؟ لأنه نائب عن الجماعة. في هذا الحديث فوائد، لا قبل هذا أن نسأل، سياق هذا الحديث في قصة وردت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو أنه رفع إليه قوم من الزنادقة، والزنادقة قيل إنهم الدهريون الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقيل إنهم المنافقون. وقد جاء في روايات أخرى في هذه القضية أن علي بن أبي طالب جاءه أناس من الشيعة يتشيعون له وقالوا له أنت الله حقا، نسأل الله العافية، أنت الله حقا، أنت الذي خلقتنا وأنت الذي رزقتنا. فنهاهم فأصروا إلا كذلك، فأمر بالأخدود فخدت حفر حفر، وأمر بأن يجعل فيها الحطب ثم توقد فيه النار، ثم جاء بهم وألقاهم فيها، ألقاهم في النار. فبلغ ذلك عبد الله بن عباس فأنكر ذلك وقال لو لم يعذبهم بالنار وقتلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب بالنار وقال من بدل دينه فاقتلوه. فبلغ ذلك علي بن أبي طالب، أي بلغه قول ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات، ما أسقط ابن أم الفضل على الهنات. من ابن أم الفضل؟ عبد الله بن عباس، لكن الفضل أكبر منه. والهنات ما يعاب على المرء، وهذا إقرار من علي رضي الله عنه بأن الصواب مع عبد الله بن عباس. قوله من بدل دينه فاقتلوه، من هذه للعموم كما قلنا، فيستفاد من الحديث فوائد. أولا أن من بدل دينه وجب قتله، من رجل أو امرأة، ولكن بشرط أن يكون بالغا، وأما الصغير فإنه قد رفع عنه القلم. وقيل بل يكفي التمييز، إذا كان مميزا وارتد فإنه يقتل إذا لم يرجع إلى الإسلام، لكن المشهور الأول أنه لا بد أن يكون بالغا عاقلا، فإن كان غير بالغ أو غير عاقل فلا عبرة بردته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة. وعلى هذا فيكون قوله من هذا العام يكون عاما، أريد به الخاص. من الخاص الذي أريد به؟ البالغ العاقل. طيب، يشمل المرأة والرجل. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو تهود نصراني أو تنصر يهودي قتل، توافقون على هذا؟ بدل دينه. نعم، كله باطل، والكفر ملة واحدة. وهذه المسألة فيها خلاف، فذهب بعض العلماء إلى أن اليهودية إذا تنصر أو النصرانية إذا تهود يقتل، لأنه انتقل عن شيء يعتقده دينا فهو دينه، ويكون بهذا الانتقال ساخرا بآيات الله التي يرى أنها حق. ولكن لو كان صاحب هذا الرأي قال إن تهود نصراني قتل وإن تنصر يهودي لم يقتل، لكان أقرب إلى المعقول، لأن اليهودي إذا تنصر انتقل إلى دين خير من دينه لأنه ناسخ له، بخلاف العكس. لكن القول هذا ضعيف، القول هذا ضعيف، فالحديث لا يشمله لا شك. والدليل على أن الحديث ليس على عمومه في كل صورة أننا لو أخذنا بعمومه في كل صورة لكان الرجل إذا أسلم وهو كافر يقتل، لأنه بدل دينه ولا قائل به. وعلى هذا فنقول إذا انتقل الكافر إلى الإسلام فإنه لا يقتل بالإجماع، مع أنه بدل دينه. وإذا انتقل كافر من ملته إلى ملة أخرى ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يقتل، لأن كلا الدينين باطل. لكن بعض العلماء يقول إنه إذا تهود النصراني أو تنصر اليهودي فإنه لا يقبل منه إلا الرجوع إلى دينه أو الإسلام، لأنه متلاعب، لكنه لا يقتل، بل يقال الآن ارجع لدينك أو الإسلام. الصورة الثالثة أن ينتقل من الإسلام إلى الكفر، فهذا هو الذي يقتل وهذا هو المراد. وعلى هذا فقوله من بدل دينه أي دينه الذي يرتضيه الله والذي هو دينه شرعا، لأن الدين غير دين الإسلام، وإن كان دين الإنسان قدرا فليس دينه شرعا، ويكون مراد من بدل دينه الشرعي، ولا دين شرعي إلا الإسلام. فيكون إذن الحديث من ارتد عن الإسلام إلى دين آخر وجب قتله، وإنما يقتل لأنه انتقل إلى ما لا يرضي الله إذا انتقل من الإسلام إلى الكفر. أما إذا انتقل من يهودية إلى نصرانية فكلاهما لا يرضى عند الله. على أنه ورد فيه حديث لكنه في السنن ما هو في الصحيحين، أنه من اختار غير الإسلام دينا فاقتلوه. نعم. العموم. نعم.
لو قال يا شيخ ان هذا عام.
نعم.
لماذا
خصصت؟ هذا قاعدة الشريعة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما جلدا. هل يمكنك أنت الآن لو سرق سارق أن تأتي بالسكين وتقطع يده؟ أجب أجب. الله يكفي شرك اليوم، تمشي على الصراط قطع اليهم. هذا لا، خذها قاعدة، إذا وجه الخطاب بالعموم في مثل حدود والأشياء التي لا يتولها إلا ولاة الأمور فالمراد بها ولاة الأمور. عينا لا، كل ما لا يتولاه إلا ولي الأمر، كل شيء لا يتولاه إلا ولي الأمر فهي على هذا النحو، وهذا الضابط. وقلت لك السبب أنه وجه للجميع مع أنه واحد، لأنه نائب عن الأمة. كيف؟ نعم. اي نعم. سبحان أجل أقيم الصلاة لا يصلي إلا ولي الأمر. لا لا، فرق بين هذا وهذا، لأن هذه حدود وتقويم الأمة، ما هو لكل واحد. لو كانت كذلك صارت فوضى، ما الفائدة من ولاة الأمور مبايعتهم والطاعة لهم والسمع لهم؟ نعم. ما هي الشروط؟
شيخ ذكرت أولا العلم، وذكرت
العلم بإيش؟
العلم بأن هذا كفر، بأن الذي يفعله كفر،
يعني ثبوت أن هذا كفر بالأدلة الشرعية أو الإجماع، هذه واحدة.
وذكرت القصد إلى ذلك.
والثاني علم المخاطب.
العلم
لا
يكون جاهلا، لقوله تعالى وما كنا
معذبين.
لا، والعلم بأن هذا كفر ده. هذا أهم. نعم.
ثم القصد إلى الكفر.
نعم.
ثم ثالثا قلت أن نعلم أن هذا الشيء كفر مطابق لمن قام به.
منطبق على من قام به.
نعم. مطابق لمن على من قام به.
منطبق. نعم.
فإذا لم نتيقن أن ما قال فإذا لم نتيقن أن ما قاله ليس كفرا فإننا لا نحكم بكفره لقوله صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا.
نعم. هذه كل ما اللي سوى ذلك بتفاصيل لها. نعم سامح.
إذا كان ولي الأمر لا يقيم حد وجزء، فهل أحد المسلمين أن يقيم هذه العقوبة على من ارتد يقينا؟
أما إذا كانوا في بلد كافر فلا بأس أن يكونوا لهم قائدا يقودهم بكتاب الله، كما يوجد الآن في اتحاد الشباب الإسلامي وفي بعض المدن. أما إذا كان بلد إسلامي فلا يجوز، إذا لم يقم الحدود فالإثم عليه هو. لكن القصاص أما كان حقا خاصا فلأولياء المقتول أن يقتصوا من القاتل ما لم يترتب على ذلك فتنة أكبر.
ألا ليس لهم أن يقول أن هذا من حفظ الشريعة فنحن نقيمها إذا لم يقيمها؟
لا، ما يمكن تعطيل الحدود ليس كفرا.
شيخ بارك الله فيكم، ذكرت من قبل أن في قصد المجتمعات أنه يجب على الإنسان إذا أهل الفتنة أن ينفذ في القاضي أمر الله عز وجل. والآن تذكر يا شيخ تقول يعني من بدل دينه فقتله. طيب إذا قلنا نصراني أسلم ثم نصر بعد ذلك، فهل يعني
يجب علينا تنفيذ إذا بايعك الناس وأن تكون إماما عليهم؟
ما يعني
ما ليس لك ذلك. ما يجوز
استتابة المرتد.
ها؟
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 52.